أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
آمين.
أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومع اللقاء 35 إن شاء الله تعالى في رحلتنا إلى آخرة، نواصل حديثنا ونمضي قدما إن شاء الله تبارك وتعالى في مراحل الحساب، حيث تحدثنا عن أخذ الصحف وميزان الأعمال، ولما نصل إلى الصراط بعد ذلك، أنه في طريقنا إلى الصراط كان لابد من ذكر هذه الأمور، كلام عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام والذي يسبق الصراط يقينا، وبعض المشاهد التي تراها ونراها يوم القيامة. ومما يتجلى لنا في يوم القيامة على الجملة مشهدان عظيمان: مشهد لإعمال صفات الله عز وجل التي هي صفات الجلال والقهر والعز، ومظهر لصفات الله عز وجل التي هي صفات الجمال، صفات الرحمة، صفات رحمة الله عز وجل بعباده ومودته وتعطفه وعفوه ومغفرته سبحانه وتعالى. كلا الصفتين من صفات الجلال أو صفات الجمال، كلاهما يعمل في يوم القيامة بأوضح صورة. ولذلك يجيء على لسان الأنبياء والرسل حين يسألهم الخلق الشفاعة، تأتي هذه الجملة على لسان نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، الكل يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي. نعم، صفة الغضب التي هي صفة من صفات الجلال والكبر والعظمة لله عز وجل تعمل تمام العمل، وقد رأينا صورا من هذه الصفة ومن هذا الغضب من الله عز وجل على عباده الكافرين والمشركين، حين يقول الله عز وجل لهم: اتبعوا ما كنتم تعبدون، وليلحق كل إنسان بإلهه الذي كان يعبده، ولا يقيم الله عز وجل لهم وزنا. هذا مظهر من مظاهر صفة الغضب، حيث إن الله عز وجل لا يقبل له شريكا. ولذلك نجد هذه الصفة حين يقول الله عز وجل لعبد من عباده: يا ابن آدم. هذا العبد يكون من أهل النار، فيؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، شر منزل. يقول له: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ طلاع الأرض أي بقدر الأرض ذهبا. فيقول: أي رب، نعم. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فيرد إلى النار. الله جل وعلا يغضب أشد الغضب على من أشرك به وجعل معه إلها آخر، في حين أنه تتجلى مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى على أهل التوحيد، وإن كانوا قد وقعوا في كثير من الذنوب والمعاصي، ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن رحمة الله يوم القيامة تفوق كل تصور، وتزيد عن كل ما يمكن أن يتخيله الإنسان من صور الرحمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل: إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تبارك وتعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ولك أن تتخيل، تخيل هذا الحديث وهذا المعنى. سبحان الله العظيم، مذ خلق الله الخلق وإلى أن تقوم الساعة جزء واحد من رحمة الله جل في علاه يتراحم بها الخلائق، كل هذا جزء واحد. حتى والله كم أحس بالدهشة حين أجد الرحمة في قلوب الحيوانات المفترسة بأبنائها أو بغير أبنائها من الصغار، كهذا السبع الذي قتل أما وبقر بطنها ثم وجد وليدها، فكم أحن على الوليد وكم أخذ يحنو عليه. سبحان الله، أنت قتلت أمها منذ قليل، لكن رحمة عجيبة الشكل، حتى إن الإنسان لا يتمنى أن يكون في قلوب البشر بعض صور هذه الرحمات التي يراها في قلوب الوحوش.
في بعض المظاهر البسيطة التي يراها الإنسان عبر موقع من المواقع. هذا من رحمة الله، هذه الرحمة في قلب أسد، قلب سبع، قلب ضبع، وسبحان الله العظيم، والنمر غير ذلك من الحيوانات الكاثرة الوحشية المفترسة. ثم لك أن تتخيل مدى الرحمات التي في قلوب الأمهات، قلوب الآباء. كل هذا جزء واحد من 100 جزء من رحمة الله عز وجل. صفة الرحمة ثابتة لله عز وجل، والتي هي من أعظم صفاته سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم. يتبقى 99 جزءا منها، 99 جزءا ليوم القيامة. كيف هذه الرحمات؟ والله إنها لرحمات تجعل إبليس وهو في دركات جهنم يشرئب بعنقه ويتطاول برقبته رجاء أن تناله رحمة الله عز وجل. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، لا بد وأن نكون دائما وأبدا بين الخوف والرجاء، دائما وأبدا نكون بين الخوف والرجاء. صفة الغضب تعمل بكل قوتها، وصفة الرحمة تعمل بأوسع ما فيها. لكن لا على أن نفهم النصوص خطأ، ولا على أن نكون بين إفراط وتفريط، بين أن نكون خوارج نكفر بالذنوب، وبين أن نكون مرجئة نرى أنه ما دام الإنسان قال لا إله إلا الله فيكفيه ذلك. وأنا أمهد لحديث صاحب البطاقة التي هي من أهم مظاهر رحمة الله عز وجل يوم القيامة، فيما رواه الإمام أحمد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله: أخبروه، أي أعطوه هذه البطاقة، هذه الحسنة التي له عند الله، أخبروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ سجلات 99 سجلا مد البصر كلها ذنوب وسيئات، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. الله أكبر. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد، واحشرنا تحت راية التوحيد. صاحب البطاقة مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل في هذا اليوم العصيب الذي اشتد فيه غضب الله عز وجل على عباده، لكن صاحب البطاقة هذا قد وقر في قلبه من التوحيد الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا غيره، ولا سجل في صحائف الحسنات على الرغم من كثرة ذنوبه وسيئاته، إلا أن الله عز وجل علم منه ما لم يعلمه أحد من خلقه، وما لم يتوفر عند كثير من خلقه. فليس كل من قال لا إله إلا الله يعد صاحب بطاقة، وإلا لكان كلام المرجئة له وجاهته، حيث قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، يكفيه أن يقول لا إله إلا الله. لا، هذا الحديث للعلماء فيه شروح، كل على قدر ما فتح الله عز وجل عليه، لكن يبقى المؤمن بين الخوف والرجاء. ثم يقال في هذا الحديث إظهار بيان فضل التوحيد، ويبقى فضل التوحيد موصولا يوم القيامة لأصحاب الذنوب والصغائر والكبائر، والذين يلبثون في جهنم أحقابا. ثم يأبى الله على من مات على التوحيد أن يبقى فيها، مقسما سبحانه وتعالى بعزته وجلاله قائلا: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. جميع الذين يدخلون النار في طبقة العصاة من هذه الأمة كلهم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلهم مات عليها، لكن لم يندرجوا تحت المشيئة الإلهية. فهناك من رحمات الله عز وجل من لم يعمل خيرا قط، لكنه لم يشرك قط، فمثل هذا يندرج تحت المشيئة. وترى يوم القيامة رحمة الله عز وجل بصنوف من الخلق لا يخطر لك الأمر على بال. وقد قال الكبير المتعال سبحانه وتعالى في سورة النساء في موضعين من السورة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الآية الأولى من الموضعين 48 ثم تأتيك الآية رقم 116، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يا رب يا رب نسألك بحق توحيدنا لك أن تغفر لنا ما سلف من ذنوبنا. يا رب نرجو أن نخلص التوحيد لك. سبحان الله العظيم، جموع من البشر تتجلى فيهم مظاهر رحمة الله عز وجل تحت هذه المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، كبائر صغائر، مهما عظمت الذنوب أو كثرت، شريطة أن يندرج تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولمن يشاء هذه لا يعلمه أحد من الخلق، لا يعلمها أحد من الخلق أبدا. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الله أكبر، إنها مشيئة الله جل في علاه، أنت لا تعلمه. وربنا إذ يغفر ما دون الشرك لمن يشاء لا يسأل لما غفرت لهؤلاء ولم تغفر لهؤلاء، لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن من أجل مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يغفر لأهل التوحيد يوم القيامة في من علم منهم صدق توحيدهم وإخلاص وحدانيتهم بصورة لم يطلع عليها سوى الله. لماذا؟ لفرط إخلاصهم. فالله سبحانه وتعالى القائل فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال العلماء في الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. إخلاص من مظاهر رحمة الله عز وجل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شريطة إخلاص التوحيد واندراج أصحاب المشيئة أو أصحاب التوحيد الخالص تحت مشيئة الله، وإلا فمما يلفت نظرك يوم القيامة عكس هذا المشهد أنك ترى أناسا فعلوا أعظم الأعمال الصالحة التي لا يرقى إليها سواها، أي شيء أفضل من الشهادة في سبيل الله؟ وأي شيء أفضل من التصدق والإنفاق؟ حتى إن الإنسان عندما يموت يتمنى أن يرجع لا ليصلي، لا ليصوم، لا ليقوم، لا، وإنما ليتصدق. فيقول وهو يرجو أن يرجع إلى الدنيا من قبل أن يأتي أحدكم موت، فقل ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، لماذا؟ فأصدق وأكن من الصالحين. فما أعظم أجور الصدقات، وما أعظم أجر طلب العلم أو تعلم العلم وتعليمه، وإقراء القرآن. وتأتي الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه أعمال عظيمة جدا. لكن يوم أن تخلو من الإخلاص، يوم أن يقع الإنسان في الرياء، عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم. وهذا من المشاهد التي ستراها يوم القيامة. نعم، لا تنطبق بحرفيتها على عنوان حلقتنا من مظاهر رحمة الله عز وجل، ولكن من الصور التي نقولها من باب المقارنة. انظر إلى الرجل الذي أخلص توحيده لله وهو صاحب 99 سجلا من الذنوب، ولم يفعل من الخير سوى هذه البطاقة، له حسنة واحدة عند الله، فيقول له لا ظلم اليوم. وتذكر البطاقة وتطيش السيئات والسجلات. ضع بجوار هذا من باب الجمع بين الخوف والرجاء حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار، نعوذ بالله. حتى قيل عالم بعلمه لم يعمل معذب في النار قبل عباد الوثن، نعوذ بالله. وفي الحديث في رواية أخرى إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد. ده درجة الشهادة، الشهادة أعظم ما في الإسلام. حتى إنه رأيت عجبا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن العشر الأول من ذي الحجة، فذكر فضلها وقال عليه الصلاة والسلام في بيان فضل العشر من ذي الحجة، العشر الأول: ما من عمل صالح أفضل عند الله عز وجل من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. شوف الجهاد، الجهاد عندنا في الإسلام ذروة سنام الإسلام. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه درجة الشهادة. أنا ذكرت هذا الحديث لتدرك الدرجات، درجة الجهاد ذروة سنام الإسلام. وهو قال له ولا الجهاد في سبيل الله، يعني قياسا للعمل الصالح في العشر من الأول من ذي الحجة، قال لا ولا الجهاد في سبيل الله، ثم ذكر استثناء فقال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فكم هي درجة الشهادة عظيمة. ولذلك من المشاهد التي تراها يوم القيامة في بيان فضل الشهيد وما يلقاه عند الله عز وجل، يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي رب خير منزل؟ فيقول سل وتمنى. فيقول ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات. لما يرى من فضل الشهادة. كل أمنية حياته أن يعود إلى الدنيا ليقتل مرات ومرات 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. انظر هذا مات شهيدا في سبيل الله. أما الشهيد في سبيل الدنيا في سبيل أي شيء غير في سبيل الله رياء عجبا غرورا تكبرا شجاعة حمية عصبية قومية، إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فيؤتى به أو فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت، كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله. نهار بأي حد مات شهيد شهيد شهيد. يلا، ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن، شوف الأمر العظيم هذا، ولكن لو لم يكن خالصا لله عز وجل فنسأل الله السلامة والعافية. ورجل تعلم العلم وعلمه، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته، تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، العالم الفلاني، حبر الفهامة، العالم العلامة، وحيد دهره، فريد عصره، والتاني قارئ الإذاعة والتلفزيون، والقارئ العالمي، والقارئ العالم الأول، والقارئ والمقري. أستر يا رب، أستر يا رب. نعوذ بالله، والله الأمر جلل، والله إن الأمر جد خطير. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال إنك عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله، نعوذ بك يا رب. والله يا رب إنا لنرجو إخلاصا حتى وإن تكلم الناس، فكم قالوا، فكم قالوا، ولكن نرجو يا رب إخلاصا ونرجو منك رحمة. والثالث، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل جواد، المحسن الكبير، المنفق العظيم، الرجل الذي ملأ بلده انفاقا وتصدقا، الرجل الذي فعل كذا وكذا وكذا ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نعوذ بالله تعالى. أولئكم المراءون هم أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة المراءون الذين لم يبتغوا بأعمالهم وجه الله، صلوا ليراهم الناس، وتصدقوا ليمدحهم الناس، وحجوا ليحصلوا على لقب الحاج فلان ليكون ذلك مكانة له ومنزلة في الناس. واحد حج ورجع وبعدين هو قبل ما يحج الناس كلها بتقول له ازيك يا عم محمد، يا عم محمد راح، عم محمد جه، وحج ورجع وبعدين واحد برضه الناس اعتادوا يقولوا له يا عم محمد، فعم محمد قعد يبص حواليه، انا يا وليه ايوه مش انت عم محمد برضه؟ قال له يعني قبل الحج عم محمد وبعد الحج برضه عم محمد؟ هم لي يا ابني مش حجيت وصرفت فلوس قد كده؟ الله اكبر الله أكبر. حج محمد لازم تقول الحج مرتين، حجوج وأكثر وهكذا. وحجوا ليحصلوا على لقب الحاج فلان، وتعلموا العلم ليقال ما أعلمه، وقرأوا القرآن ليقال أقرأ الناس فلان. هؤلاء وإن خفي أمرهم على العباد فإنه لا يخفى على رب العباد الذي يعلم السر وأخفى. أعود إلى مظاهر رحمة الله عز وجل القائل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بملء الأرض أو بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سترى هذا مجسما في مظاهر رحمة الله عز وجل يوم القيامة. سترى من مظاهر رحمة الله من يعفى عنهم وتغفر لهم ذنوبهم. لماذا؟ تحقيقا لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لا تقف المسألة عند مغفرة الصغائر، بل وهناك شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام في مغفرة الكبائر: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقوله عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. رحمات، وستجد رحمات الله عز وجل في حين أن يكمل نقصان العبد. للعبد فرائض قد تأتي ناقصة يوم القيامة، النقصان الحسي والنقصان المعنوي. يعني النقصان الحسي ناس تركوا الصلاة حينا من الزمان ولم يقضوها، ونقصان المعنوي كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يصلي الصلاة فلا يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا عشرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا نقصان في الصلاة بسبب التيه، بسبب السرحان، بسبب عدم الطمأنينة في الصلاة. فتتجلى رحمة الله عز وجل في واحدة من مظاهرها حين يقول: أكملوا لعبدي فريضته من نافلته. جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. قلت لنا قبل كده يا شيخ أول ما يقضى فيه الدماء، العلماء قالوا نعم، نفرق بين هذا وذاك بأن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء فيما يتعلق بحقوق العباد، وأول ما يقضى فيه أو يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فيما يتعلق بحقوق الرب عز وجل. فلا خلاف إذن. فهنا قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فلما لا؟ إنها الصلاة عماد الدين يا أمة الإسلام. أمة الإسلام لا تصلي، ثلث الأمة مقطوع الصلة بالله، ما يزيد على 80% من الأمة لا يصلون، والذين يصلون ينقرونها نقر الغراب ويدخلون في عداد المسيء في صلاته، يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يا حسرة على العباد. إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. يا من تهملون السنن وتقصرون في النوافل، أهي سنة فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب. انظر إلى هذه النافلة وما يكون لها من دور إذا من تقصت فريضتك في صلاة، في زكاة، في صوم، في حج. فإن الله يقول انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤد فريضة. سبحان الله العظيم. وبعدين لو لم يكن للنافلة فضل سوى ما ذكر في الحديث القدسي لكفى بها فضلا وشرفا، حين قال الله عز وجل فيما رواه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام: من آذى لي وليا، وفي رواية من عادى لي وليا، فقد آذنته بالحرب. والحرب الآن معلنة، لأن أولياء الله معذبون، مضطهدون، معتقلون، منفيون، مهجرون، مطرودون، مقتولون. ما هو الأولياء بس أصحاب القباب وأصحاب المقامات والأضرحة والمشاهد. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبه، الله هو الذي يحبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه. الله أكبر، الله أكبر. فمن مظاهر رحمة الله عز وجل يوم القيامة إكمال الفريضة من النافلة، إكمال الفريضة من النافلة. سترى من مظاهر رحمة الله عز وجل يوم القيامة، كان الحديث يتجلى فيه صفة الرحمة بالنسبة للمسلم وصفة الغضب على الكافر المشرك والعياذ بالله، فيما قاله عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا. تخيلوا أنت زي ما أنت عاوز، شوف كده أهل الدنيا والأغنى الأغنياء الآن، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة يغمس فيها غمسة، مثل ما تغمس اللقمة في الإناء وتخرجه، أو الثوب في الماء وتخرجه، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. لغمسة، غمسة واحدة في جهنم تعمل فيه كده، تنسي لبن أمه، تنسيه لبن أمه، غمسة. خلي بالك، غمسة وليست غلوة، غمسة. ما لما تبقى غلوة ويا مناس تيجي تقول له: فلان مش تصلي، يا فلان مش هتعمل كذا، مش هتترك كذا، بيجهر بالمعصية أمامك. يا سيدي يا مولانا باخذنا على جناح، هي ديتها في الآخرة غلوتين في جهنم، غلوتين. انت تقدر على غلوة مش اثنين، انت تقدر على غمسة مش غلوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أين الخوف من الله؟ غمسة في جهنم تنسيه كل نعيم. نعيم ايه اللي بتقول عليه؟ نعيم ايه اللي بتقول عليه؟ ده الكافر والمشرك ومن هو من أهل النار والعياذ بالله. تعال للصنف الثاني: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا. أبأس أهل الدنيا، لكنه من أهل الجنة، من أهل الجنة. أنا أعدت أدور على البؤس وأبأس أهل الدنيا. كنت في مرة في دولة من الدول الفقيرة، ورأيت واحد واقف بجوار صندوق القمامة، يأتي على لقمة الخبز يطلعها من الصندوق ويمسحها، أو قشرة البطيخ وينظفها عشان يأكل منها خشية الهلكة. فكنت أقول: هو ده أبأس أهل الدنيا؟ هو ده أشد الناس بؤسا في الدنيا؟ يمكن. عاوز بس أقرب لك المعنى: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة. صبغة في الجنة يعني كده على الباب، يشم الريحة ويطلع، الله أكبر، صبغة. يغمس في الجنة غمسة، يصبغ في الجنة صبغة، أو يصبغ صبغة في الجنة اللي هي الغمسة على الباب، اللي يشم معها الريحة ويتفرج كده من غير ما يدخل. فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. وعلى رأي اللي قال: بؤس إيه اللي بتقول عليه؟ بؤس يا الله، ده كان في الدنيا من أشد الناس بؤسا، وده يدوب غمس في الجنة غمسة على الباب، شم الريحة اتفرج كده على شيء من نعيم الجنة ونسي كل البؤس. طبعا إنها رحمات الله عز وجل، رحمات الله بمن آمن على التوحيد، بمن خاف الله واتقاه، على عكس إنه في ناس مؤمنة ومسلمة وموحدة وكل حاجة، ولكن عنده ظلم أو استهتار بأحكام الله وشعائر الدين كذا، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وده هتشوفه يوم القيامة أنت رأي العين: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عارية مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نسأل الله العافية. وإحنا في هذا الزمان كلا الصنفين موجود بوفرة، لدرجة الإنسان ما ذهب إلى بلد في الدنيا إلا وجد فيها الظلم، سمع عن السجون وعن المعذبين في السجون وسياط يضربون بها كأذناب البقر، وشاف المتبرجات في كل حتة. مش شرط يروح الشاطئ عشان يشوف متبرجات، ولا إنه يروح كباريه ولا ملهى، ولا كله فتح دلوقتي والدنيا. نسي الناس، نسيوا الكورونا ونسيوا هذا الوباء. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. من مظاهر رحمة الله عز وجل يوم القيامة إن أعمال قليلة جدا تراها بسيطة هينة، ولكن تكون سببا في رحمة الله وفي مغفرته وفي رضوانه. في قصة الرجل الذي لم يعمل خيرا قط غير أنه صاحب مال بيقرض المعسرين من الناس، ثم يقول هذا الرجل لفتيانه الذي لا يستطيع سداد دينه تجاوزوا عنه، مادام لا يستطيع سداد الدين تجاوزوا عنه، فيؤتى به يوم القيامة ليقول الله عز وجل له أنا أحق منك بذلك، تجاوزت عنك كما تجاوزت عن عبادي. يا الله، شو هذا مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل يوم القيامة. بعض المظاهر اللي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في منامه، ورؤى الأنبياء حق كما تعلمون، رؤيا الأنبياء حق. الحديث أيضا قبل ما أذكر رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال الصالحة، من نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من مظاهر رحمة الله عز وجل ما روي عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة، فقال إني رأيت البارحة عجبا، رأيت يعني في المنام البارحة الليلة الماضية، عجبا رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرده عنه. بر الوالدين يكون سببا في بركة العمر أو طوله، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسع له في عمله وينسع له في عمره فليبر والديه وليصل رحمه. إن رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم، كما في الحديث وآمركم بذكر الله تعالى فإنه كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فاحترز منهم، وكذلك العبد لا يحترز من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. وسأضطر أن أذكر الحديث نصا لأننا مع نهاية الوقت. يقول عليه الصلاة والسلام: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيامه فسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي والنبيون قعود حلقا حلقا كلما دنا لحلقة طردوه فجاء اغتساله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده بجانبي، رأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فهو متحير فيها، فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت: يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه، ورأيت رجلا من أمتي يتقي شرر النار ووهجها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت سترا على وجهه وظلا على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي قد أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من بين أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله، ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه، ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار، ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعده ومضى، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الترمذي في نوادر الأصول والطبراني في الأحاديث الطوال، ومن باب الأمانة ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وإن كان الحديث تبدو عليه أمارات النبوة. أحبتي في الله، مظاهر رحمة الله عز وجل يوم القيامة لا يحصيها حاص أو محصي ولا يعدها عاد، إنها رحمات عظيمة جدا. وكان الأمر يحتاج مني إلى أن أقرأ في كتب السنة ما ورد في باب رحمات الله عز وجل بصفة عامة وفي يوم القيامة بصفة خاصة، لكن ذلك شيئا يتسع مجاله ويحتاج إلى سلسلة مطولة وموسعة حول رحمات الله سبحانه وتعالى، لكن ذكرنا أمثلة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ونحن في طريقنا إلى الصراط. رأينا هذه المشاهد، منها ما تجلى فيه غضب الله عز وجل وعقابه كالذي أسلفناه في الحلقة الماضية، وما تجلت فيه مظاهر رحمة الله عز وجل، وإن ذكر البعض من مظاهر غضب الله مقارنة بين مظاهر رحمة الله وغضبه، رحمة الله بأهل التوحيد وغضبه على أهل الشرك مثلا. كانت هذه إذن بعض المشاهد التي ينبغي أن تتخيلها كأنك تراها رأي العين وأنت في طريقك إلى الصراط. فماذا عن الصراط؟ وماذا عن القنطرة بعده؟ وماذا عن بقية المشاهد وأهل المحشر؟ ماذا عن أهل الأعراف الذين تركناهم بعد الميزان قد استوت حسناتهم بسيئاتهم؟ ماذا عن عصاة هذه الأمة؟ وماذا عن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والملائكة وشفاعة أرحم الراحمين؟ لا يزال حديثنا إن شاء الله موصولا مع الحساب ومظاهره والرحلة إلى الآخرة بأهم ما ورد فيها، ولا أقول بكل ما ورد فيها. نعم، إذن لا يزال الحديث بإذن الله موصولا. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.